بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس العشرون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا شرعنا في مدرسة فضل الأنبياء على غيرهم من البشر، وناقشنا بعض الآراء الشاذة المتعلقة بفضل الأنبياء على البشر، وأولها قول الرافضة بتفضيل الأئمة على الأنبياء، وناقشنا ذلك يعني بالتفصيل. هناك سورة أخرى من سور الانحراف في هذه القضية، وهذه المرة هو انحراف صادر عن غلاة الصوفية ممن زعم بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة، وزعم هؤلاء أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل الحكيم الترمذي، وهو محمد ابن علي المشهور بالحكيم الترمذي، كتب يعني مقالة في هذا، وذكر أنها كانت عبارة عن يعني ما يشبه تأملات، إلا أنها أخذت عنه بعد ذلك، ويعني هو كفر لأجلها، لكن بعد فترة طويلة أحيا هذه القضية من جديد محي الدين ابن عربي القائل بوحدة الوجود. وهؤلاء كذبوا فيما ذهبوا إليه، فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك خاتما للأولياء، ولم يرد أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خيرهم، ولم يتكلم في هذه المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم. وأصل غلطهم أنهم نظروا فوجدوا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل وأفضل الرسل، فقالوا هو أفضلهم لأنه آخرهم، يعني بما أنه آخرهم فإذا يكون هو أفضلهم، وهذا لا شك فاسد، فالتأخر والتقدم ليس عليه مدار التفضيل. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام متقدما وهو أفضل من موسى، وإبراهيم وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل هذه الأمة صحابته الذين كانوا معه، ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي العلوم قد ينبغ المتقدم نبوغا لا يدرك شأوه المتأخر، واعتبر في هذا بسيبويه في علم النحو. وقد يكون هذا في العلوم المترقية التي يكمل المتأخر فيها المتقدم صحيحا، أما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف، إذ النبوة وعلومها هبة إلهية ومنحة ربانية لا تنال بالكسب والمجاهدة. وقد فتحت هذه المقالة مقالة أن هناك خاتما للأولياء كما أن هناك خاتم الأنبياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. فهذه المقالة فتحت باب شر، فأصبح كل من ظن في نفسه خيرا وكل من أراد بهذه الأمة شرا يزعم أنه خاتم الأولياء، وأنه يأخذ علومه عن الله بغير واسطة، وهذا ضلال كبير. فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء، وليس لأحد يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نعود من جديد لبحث المفاضلة، مباحث المفاضلة في العقيدة، للدكتور محمد ابن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي. ناقش أيضا هذه المسألة بشيء من التفصيل، فنوضح لأنها دعوة في غاية الخطورة أيضا، مثل دعوة الرافضة في تفضيل أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام. يقول لك قد كان أول من تكلم بهذه المقالة، يعني مقالة أن تفضيل الولي على النبي. لقد كان أول من تكلم بهذه المقالة غالطا الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحسن أحد الأئمة الحفاظ المحدثين، فقد كان يفضل الولاية على النبوة، فأنكر عليه ذلك وأخرج من ترمذ، طرد من أو نفي من مدينة ترمذ، وشهدوا عليه بالكفر. وإنما أتي غفر الله له فيما يبدو من جهة الاستنباط الخاطئ وسوء الفهم، فقد قال في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتحبين في الله يغبطهم النبيون والشهداء، وفي رواية فيها زيادة بمكانهم عند الله، وفي رواية يغبطهم بمكانهم أي المتحبون في جلال الله تبارك وتعالى يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون، وفي رواية ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال الحكيم الترمذي لو لم يكونوا أفضل منهم لم يغبطوهم، فهو أتي بسبب سوء فهمي لهذا النص، لو لم يكونوا أفضل منهم لم يغبطوهم، وهذا فهم بعيد ووهم في الاستنباط، فإنه لا يلزم من غبطة الأنبياء والصديقين والشهداء لهم أن يكونوا أفضل منهم، فإنه قد يقع للمفضول من الفضل ما لا يكون للفاضل كما تقرر من قبله. فإذا غبط الفاضل للمفضول تلك الفضيلة فلا ينقص ذلك من منزلته، بل هو دال على تمام فضله. وهذا الشهيد قد كتب الله له من النعيم ما خصه به دون سائر المؤمنين، وفيهم من هو أفضل منه، يعني الشهيد له نعيم مختص به دون سائر المؤمنين، لكن لا شك أن في المؤمنين من هم أفضل من الشهيد، وهم الأنبياء والصديقون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وهذا متفق عليه. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وهذا أيضا متفق عليه. ففي حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمني في الشهداء من بين سائر الموتى من المؤمنين دليل مجمل على اختصاص الشهيد ببعض النعيم، مع أن فيهم من هم أفضل منه. ولقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وهذا متفق عليه. فهل هناك عاقل يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى منزلة الشهادة فإن الشهيد يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحكيم الترمذي كان قد صنف مصنفا غلط فيه في مواضع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتابه هو كتاب ختم الولاية، وقد نفي من ترمذ وأخرج منها وشهد عليه أهلها بالكفر بسبب تصنيف هذا الكتاب. وفي الحقيقة هذا الكتاب كتاب ختم الولاية أو ختم الأولياء، لا يوجد منه سوى عناوين فصوله وشرح لبعض فصوله، كتبه شخص مجهول، وقال بعض المحققين لم يصل إلينا مستقلا، يعني نفس الكتاب هذا لم يصل إلينا كوثيقة مستقلة، إلا أن ابن عربي الحاتمي حفظ لنا صورة عنه في كتابه الفتوحات المكية في مجموعه 155 سؤالا، ولكن ابن عربي لم ينص على كتاب الحكيم هذا، بل قال اعلم أن الدعاوى لما استطال لسانها في هذا الطريق من غير المحققين قديما وحديثا جرد الإمام صاحب الذوق التام محمد بن علي الترمذي الحكيم مسائل تمحيص واختبار وعددها 155 سؤالا لا يعرف الجواب عنها إلا من علمها ذوقا وشربا، إلى أن قال فجعلت هذا الباب مجلاها. كذلك الشعراني زعم كما في بوية المستفيد أن الحكيم ألقى كتابيه في الختم وفي علل الشريعة، هو الكتابين اللي هم عملوا مشاكل بالنسبة له، ختم الولاية وكتاب الثاني علل الشريعة، فلما شنعوا عليه بما يحتويانه من تفضيل الولاية على النبوة ألقاهما في البحر. اسمعوا بقى كلام الشعراني. وطبعا اللي يعرف بقى الشعراني وطبقاته والمصايب اللي في كتبه لا يستغرب مثل هذه الايه الأساطير. فبيقول لك ان هو لما شنوا عليه ألقى الكتابين في البحر فابتلعتهما سمكة. سمكة ابتلعت الكتابين ثم لفظتهما وانتفع بهما. قال الحكيم الترمذي عن نفسه: ما صنفت شيئا عن تدبير ولا لأن ينسب إلي شيء منه. يقول إننا ما جلست في غاية الاتزان وأنا أكتب بقصد مني، ولا كتبت ما كتبته لأجل أن ينسب إلي أني صنفت هذا، ولكن كان إذا اشتد علي وقتي كنت أتسلى بمصنفاتي. يكون في حالة كرب اكتئاب شيء من هذا فيتسلى بإيه؟ بهذه الكتابة دون أن ينوي بها أن تؤخذ عنه أو تحمل عنه أو أن يعني تنسب إليه. وهذا كاف في توهين مقالاته في هذه المسألة، يعني يجب أن تكون هذه نزغة اصطادها قلمه عن غير فقه ولا تدبر. وقد زعم في كتابه ذلك أن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بمثل ما تكلم به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وخاتم الأولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتها، وإنما تكلم أبو عبد الله الترمذي بشيء من ذلك غلطا لم يسبق إليه ولم يتابع عليه ولم يستند فيه إلى شيء، لم يكن عنده أي دليل على أن فيه شيء اسمه خاتم الأولياء، فضلا عن أن يكون خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. يقول شيخ الإسلام: وهو من غلطاته، يعني إن هذا المذهب من إيه؟ من غلطات الحكيم الترمذي. ولم يتابع الترمذي الحكيم على مقالتيه فانتهتا حيث ابتدأتا، يعني أن هذين المصنفين ولدا ميتين ولم يتأثر أحد بهما ولم ينتشرا، فانتهتا حيث ابتدأتا كلمات في مصنف تسلى بها صاحبه ما كانت عن تدبير ولا يريد هو أن ينسب إليه شيء منها، حتى جاءت طائفة من المتأخرين منتحل التصوف فطاروا بالمقالتين وسعوا بهما في الناس بخيلهم ورجلهم، نادوا بها ودعوا إليها وصنفوا فيها، فصار تفضيل الولي على النبي ودعوى أن للأولياء خاتما هو أفضلهم كما أن للأنبياء خاتما هو أفضلهم، صار ذلك عقيدة عند طائفة من المتصوفة وبخاصة ولاتهم أهل وحدة الوجود. وكان ممن تولى كبر هذه العقيدة ابن عربي الحاتمي أحد رؤوس الاتحادية، وقد صرح في مواضع من كتبه بأن الولاية أعظم من النبوة ثم النبوة أعظم من الرسالة، فجعل الولي أفضل من الرسول والنبي، وفضله على الرسول أعظم من فضله على النبي. يبقى الترتيب عند ابن عربي أن أعلى المراتب هي إيه؟ الولاية، يليها النبوة، يليها الرسالة. وكان مما قاله في ذلك: سماء النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ولذلك قدم في فتوحاته الكلام في معرفة مقام الولاية ثم مقام النبوة ثم مقام الرسالة، وقال في مقام الولاية، يعني هو لما تكلم عن المراتب قدم الأول مقام الولاية ثم أردف بمقام النبوة ثم الرسالة. وقال في مقام الولاية: من صورة الحق لنا من ولايته جميعها، فلنا في الحرب إقدام، لنا الخلافة في الدنيا محققة، وما لها في جنان الخلد أحكام. فالأولياء عنده وقد جعل نفسه منهم نالوا جميع ولاية الله، ولهم الخلافة على الخلق محققة. وقال أيضا: فالحق لأصحاب المقامات من الأولياء مطيع ولكلامهم سميع، لهم جميع المقامات والأحوال، وهم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا يقوم بهم فيما هم فيه ريب، لهم الآخرة مخلصة كما هي لله، ولهم الدنيا ممتزجة كما هي لسيدهم، فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك جهلوا. وقال أيضا: للأولياء التفريع والإقبال، ولهم السطور والحجاب، إذا قربهم صانهم وسترهم وخباهم فجهلوا، وإذا عاقبهم وليسوا بأنبياء أظهر عليهم خرق العوائد فعرفوا، فحجبوا الخلق عن الله. انتهى كلامه. إذن عقاب الله للأولياء عند ابن عربي أن يجري لهم الخوارق، وقد غمز الأنبياء بقوله وليسوا بأنبياء، فهذا عقاب خاص للأولياء عنده لا يدركه الأنبياء. ثم لما تكلم بعد مقام الولاية عن مقام النبوة افتتح بقوله بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. يبقى نفس الترتيب، الولاية يليها النبوة يليها الرسالة. تصرح بأن النبوة منزلة متوسطة بين الولاية قبلها والرسالة بعدها، ويقول في فصوصه اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط بالعالم ولهذا لم تنقطع، ولها الإنباء العام، وأما التشريع والرسالة فمنقطعة. ويقول عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده، يقول هذا الحديث قصم ظهور أولياء الله لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة فلا ينطلق عليها اسمها الخاص بها. يقول والله لم يتسمى بنبي ولا رسول، وتسمى بالولي واتصف بهذا الاسم. شوف التلبيس، بيقول إن من أوجه تفضيل الولاية على النبوة والرسالة أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه نبيا ولا رسولا، وإنما سمى نفسه إيه؟ وليا، في قوله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال وهو الولي الحميد. يقول أيضا معقبا على كون الرسالة منقطعة، فبيقول إن النبوة والرسالة تنقطع لكن الولاية لا تنقطع. يقول الرسالة منقطعة والولاية ليست كذلك، إذ لو انقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي، وإذا انقطعت من حيث هي لم يبقى لها اسم النبوة والرسالة، والولي اسم باق لله. يقول المصنف فمن حماقات هؤلاء الاتحادية أن الولاية أفضل من النبوة لأنها لا تنقطع كالنبوة، ولأن الله سمى نفسه الولي ولم يسمي نفسه النبي، فهي شنع مفترى وجرأة على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت الولاية أفضل من النبوة عند هؤلاء كانت ولاية النبي عندهم أفضل من نبوته. يقول ابن عربي إن الرسول من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي ورسول. ثم الولاية عندهم متفاضلة، الأولياء ليسوا على منزلة واحدة ولكن الأولياء يتفاضلون، وأفضلها منزلة خاتم الأولياء، فإن للأولياء في اعتقادهم خاتما كما أن للأنبياء خاتما، ولا يقدح عندهم في مقام خاتم الأولياء كونه تابعا لخاتم الرسل في التشريع. يقول ابن عربي وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. وعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى الدين لو ترك لهؤلاء الضالين سواء الرافضة أو الصوفية كما ترون ماذا يبقى من الإسلام، ولولا حماة الدين من علماء أهل السنة والجماعة الذين فضحوا هذه العقائد الفاسدة والتخريب في أصل الدين، تخريب محاولة إسقاط حجة القرآن الكريم، طعن في الصحابة، الولي أفضل من النبي والرسول، وكل هذا يعني الطمات، لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما قيض أهل السنة والجماعة وعلماءهم ليكشفوا هذا الزيف ويحموا يعني حوزة الدين، هذه من أهم وظائف يعني علماء التوحيد وعلماء السنة. تخيلوا لو الناس تبعت هؤلاء الضلال سواء في هذه الضلالات أو غيرها من البدع لضاع الدين والمحى، يعني عقائد غريبة جدا لا يتخيل إنسان أنه ممكن يتواجد أصلا حد يدافع عن هذا الهوس، ولكن يوجد من إلى اليوم يحاول أن ينفخ الروح في تراث هؤلاء الصوفية سواء بإعادة نشر كتبهم أو بمهاجمة أهل السنة والجماعة. يقول وعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مثل فيه حاله مع الأنبياء بالقصر الذي ترك فيه موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. يقول ابن عربي ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط من اللبن وقد كمل القصر كله والبناء سوى موضع لبنة فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا كما قال لبنة واحدة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاتم الأولياء لما ينظر في هذا البناء يرى موضع لبنتين، فيرى في الحائط اللي ناقص موضع إيه؟ لبنتين، واللبن من ذهب وفضة، فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما لبنة فضة ولبنة ذهب، فلابد أن يرى نفسه تنطبع في موضعتين كاللبنتين، فيكون خاتم الأولياء تلك اللبنتين فيكمل الحائط بهما. طبعا هذا الكلام صريح في رد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي وإكمال الرسالات به صلى الله عليه وسلم. ولقد غمز ابن عربي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غير أنه لا يراها إلا كما قال لبنة واحدة، وأما خاتم الأولياء فيراها لبنتين، فأي فجور بعد هذا؟ فلكأنه يصرح بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب علمه ورؤيته المحدودة ليست كرؤية خاتم الأولياء وعلمه، فنعوذ بالله من الزيغ والشنائع. وزاد ابن عربي الأمر إيضاحا مبينا وجه كون خاتم الأولياء يراها لبنتين، وزاعما أن متابعة خاتم الأولياء لخاتم الرسل في التشريع إنما هي في الظاهر فقط، يتابع الرسول عليه السلام في الظاهر فقط. يقول والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضية، وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسل. فخاتم الأولياء عند هؤلاء الاتحادية تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر فقط، ولكنه في الباطن وعلى التحقيق يأخذ من ذات المصدر الذي يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستغن عنه بل هو أفضل منه، تنزه صلى الله عليه وسلم عما يقول هؤلاء الكافرون. فإن النبي يأخذ عن الملك أي عن الله مباشرة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويقول ابن عربي الولي لا يأخذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه، حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره. ما يبقاش بقى بيتلقى من الرسول، لا بيتلقى ممن تلقى منه الرسول وهو الله مباشرة. وأهل وحدة الوجود عندما يتكلمون بخاتم الأولياء ويفضلونه على الأنبياء ويدعون أنه يأخذ عن الله بغير واسطة الملك، إنما يريدون بذلك تمرير مذهبهم في وحدة الوجود واتخاذ الوسيلة لدفع الناس للإيمان بوحدة الوجود. ولذلك يقول ابن عربي في الولي وفي مذهب وحدة الوجود، وهذا هو أعلى عالم بالله، وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم. بل يزعم أن الرسل إنما تأخذ العلم بالله ومعرفته سبحانه من مشكات الولي، فيقول حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. يقول فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء؟ المشكلة بقى أن موضوع خاتم الأولياء ده ناس كثير من الصوفية ادعوا لأنفسهم أنهم نالوا هذا المقام، كل واحد يطلع ويدعي نفسه أنه هو إيه؟ خاتم الأولياء. فيقول المصنف يعني إذا كان ابن عربي ده خاتم الأولياء وقال بمذهبه في وحدة الوجود أن كل ما تقع عينك عليه فهو الله، يبقى المفروض نقبل بقى من إيه؟ نقبل من خاتم الأولياء لأنه يتلقى عن الله، فلهذا يهدم الدين كله والتوحيد. يقول ولقد ادعى جماعة من هؤلاء الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، ادعى كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء. يقول أحد هؤلاء الصوفية صاحب بغية المستفيد وهو سيدي محمد العربي السائح الشرقي العمري التيجاني، يشرح في هذا الكتاب منظومة منية المريد في معتقد التيجانية وإثبات أن التيجاني هو القطب الأكبر، وهو صاحب منزلة خاتم الأولياء. يقول ولقد ادعى هذا المقام أعني مقام الختم الأكبر جماعة من الصادقين في الأحوال، قاله الشعراني رضي الله عنه، وممن ادعاه وظن أنه له حين رآه الشيخ محي الدين رضي الله عنه، وادعاه له أيضا بعد وفاته جماعة لما رأوا له نثرا ونظما من الكلام الحائم حول هذا المقام. وممن ادعاها أيضا الأستاذ سيدي علي وفى لوالده الأستاذ سيدي محمد وفى رضي الله عنهما حسب ما نقله الشعراني رضي الله عنه. وادعاها أيضا كل ذل بيتعاركوا على منصب خاتم الأولياء. وادعاها أيضا الإمام الجليل سيدي محمد ابن سليمان الجزولي مؤلف دلائل الخيرات، وكذلك الشيخ العارف بالله الصفي القشاشي حسب ما حكاه في الرحلة العياشية. ثم قال: وقد تقدم لنا مما في طي رمز أول الكلام على أبيات هذه المنظومة أن الخاتم الأكبر المحمدي هو شيخنا وسيدنا وأستاذنا وإمامنا الشيخ الكامل والقطب الشامل مولانا أبو العباس التجاني رضي الله عنه، فقد ثبت عنه رضي الله عنه من طريق الإثبات من ملازميه وخاصته أنه أخبر تصريحا على الوجه الذي لا يحتمل التأويل أن سيد الوجود، وهذا لقب يطلقه الصوفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أخبره يقظة بأنه هو الخاتم المحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصديقين، وبأن مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله. يقول شيخ الإسلام: وادعى جماعة كل واحد أنه هو كابن عربي. ويقول أيضا: وربما قيده بأنه ختم الولاية المحمدية أو الكاملة أو نحو ذلك لئلا يلزمه ألا يخلق بعده لله ولي. الحاصل أن غلط الحكيم الترمذي كان مقدمة لضلال هؤلاء الصوفيين، وفتح لهم الكلام في تفضيل الولي على النبي وفي خاتم الأولياء فتعلقوا به واستندوا إليه، وأتوا كما يقول شيخ الإسلام بالعظائم التي لم يسبق إليها الترمذي ولا غيره، ولكن متكلمة الصوفية هؤلاء كابن عربي وغيره وإن اعتمدوا على كلام الترمذي في الظاهر إلا أنهم في الحقيقة سلكوا مسلك ملاحدة الفلاسفة ووافقوهم في قولهم بتفضيل الفيلسوف الكبير على النبي. وقد ذكر شيخ الإسلام أن طائفة من السعدية يفضلون الولي على النبي أيضا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي سواء سمي وليا أو إماما أو فيلسوفا، وانتظارهم للمنتظر الذي هو محمد بن الحسن أو إسماعيل بن جعفر نظير ارتباط الصوفية على الغوث وعلى خاتم الأولياء، فبطلانه ظاهر بما علم من نصوص الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة، فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فغاية من بعد النبي أن يكون صديقا كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا رضي الله عنه. ولذلك كانت غاية مريم ذلك في قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أقصى مرتبة تصل لها مريم هي أنها إيه؟ صديقة. ورد رحمه الله على دعوى خاتم الأولياء قائلا: هذه تسمية باطلة لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولا عما، ولكن يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقي من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله، يعني آخر مسلم تقبض روحه في الدنيا هذا هو خاتم أولياء الله، مش منصب معين ولا شخص معين، ولا يكون كخاتم الأنبياء فضلا أن يكون أفضل منهم، وإنما من هم أولياء الله الذين أمنوا وكانوا يتقون. يبقى آخر مؤمن تقبض روحه في آخر الزمان في هذه الدنيا فهذا هو خاتم الأولياء، بمعنى أنه آخر ولي من أولياء الله. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله على دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء، فقال: وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، مش مجرد أنه هو آخرهم لكن بمؤهلات أخرى معروفة في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أهلته لأن يكون أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهم ضلوا بسبب القياس على خاتم الأنبياء لما رأوه هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نظروا لكلمة خاتم، ده خاتم الأولياء وده خاتم الأنبياء، في حين أصلا لقب خاتم الأولياء أو هذا المنصب منصب مخترع لا أصل له في هذا الدين. يقول شيخ الإسلام: إن آخر الأولياء أو خاتمهم سواء كان المحقق أو فرض مقدر ليس يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء، فضلا عن أن يكون أفضلهم، وإنما نشأ هذا من مجرد القياس على خاتم الأنبياء. لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم توهموا من ذلك قياسا بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم، فقالوا خاتم الأولياء أفضلهم، وهذا خطأ في الاستدلال، فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه خاتما، بل لأدلة أخرى دلت على ذلك كما سيأتي تفصيل. ثم نقول بل أول الأولياء في هذه الأمة وسابقهم هو أفضلهم، فإن أفضل الأمة خاتم الأنبياء، وأفضل الأولياء هو سابقهم إلى خاتم الأنبياء، وذلك لأن الولي مستفيد من النبي وتابع له، فكلما قرب من النبي كان أفضل، وكلما بعد عنه كان بالعكس، بخلاف خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من الله، فليس في تأخره زمانا ما يوجب تأخر مرتبته، بل قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من الأنبياء. فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف. وأجاب شيخ الإسلام على دعوة الصوفية على أن الرسل يأخذون من مشكات خاتم الأولياء، فقال هذا مناقض للعقل والدين، كما يقال في قول القائل فخر عليهم السقف من تحتهم. لو واحد بيقول فخر عليهم السقف من تحتهم، هل هذا يوافق عقلا أو نقلا؟ يخالف النقل، لأن القرآن فخر عليهم السقف من إيه؟ من فوقهم، ده يخالف النص، ويخالف العقل أن السقف يكون فين؟ فوق وليس تحت. فلما واحد يقول فخر عليهم السقف من تحتهم، يبقى ده لا عقل ولا قرآن. فإنه من المعلوم بالعقل أن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكس، يعني من بيستفيد من مين؟ النبي يستفيد من الولي، أم الولي يستفيد من النبي؟ الولي يأتي بعد النبي. ومن المعلوم في الدين أن أفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء. يقول شيخ الإسلام ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. يعني يوجد من النصارى ومن اليهود من يقولون محمد هو النبي العربي. أنا أذكر كنت أقرأ وأنا صبي صغير في كتب نحو كده قديمة، كانت صغيرة الحج، المؤلف اسمه الشيخ ناصيف اليزجي، يظهر كان لبنانيا نصرانيا قسيسا أو شيء من هذا. فالغريب جدا في المقدمة أنه كان لما يبدأ الكتاب بتاع النحو يقول إيه والصلاة والسلام على النبي العربي، يشير إلى أنه نبي إلى العرب. وفي كثير من النصارى من شدة حيرتهم إزاء أدلة النبوة الباهرة ومعجزاتها القاهرة لا يستطيع أن ينفك من وضوح هذه الأدلة على صدق النبوة، فهو يثبت النبوة ويقول إيه بس هو نبي للعرب مش لكل الناس. فشيخ الإسلام هنا يقول إن من يقول إن هناك طريقا يوصل إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير طريقه عليه الصلاة والسلام فهو كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو دون علم الشريعة، أو محتاج إليه في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى. عشان كده ساعات بعض الصوفية الضلال لما تختلف معاه في حاجة بأدلة الوحي يقول لك أنتم لكم طريقة ونحن لنا طريق، أنتم لكم الشريعة ونحن لنا الحقيقة. فمن جوز أن هناك طريقا إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دون طريقه فهو كافر خارج من ملة الإسلام، هذه قضية في غاية الخطورة. يقول وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر، وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، و وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. لذا هو بيختار للرسول الإيه؟ ما هو أدنى القسمين وأقل شرفا، لأن لا شك علوم الباطن وهي أحوال القلوب أشرف من علوم الظاهر، فهو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أردأ القسمين، فهذا أسوأ ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض. ثم ينتقل الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى إلى بحث آخر، وهو يتعلق بتفاضل الأنبياء والرسل. يقول: أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض، كما قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يذكر أولا أو يبين أولا أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل على الإطلاق. يقول: وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع. يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بما يتفاضل الأنبياء والرسل؟ يذكرون حاشية يقول: الأنبياء والرسل يتفاوتون في الفضل كما بينا هنا بتفضيل الله لهم وبما أعطاهم إياه من خير. يعني التفاضل يكون بحسب ما امتن الله به على هذا النبي أكثر من غيره من الأنبياء، فمصدر التفاضل بيأتي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ينسبون إلى الأنبياء والرسل أمورا يظنون أنهم يعظمونهم بها، فيخرجون عن دائرة الصدق والعدل. فمن ذلك دعاء كثير من المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم قائلين: يا أول خلق الله، يا نور عرش الله. وهذا القول جمع أنواعا من الضلال، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونداؤه كأنه يستغيث بالرسول عليه السلام، وهذا لا ينبغي إلا لله، فهو المدعو دون سواه. ودائما الشيء الجديد له لذة عند بعض الناس الذين لا يفقهون. يبقى واحد وزنه تقيل شوية وهو قايم كده عايز يستعين ويطلب المدد، فيقول إيه؟ يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله. واحد يتحذلق تسأله سؤال، أي سؤال مثلا: ماذا حدث في الحادثة الفلانية في المدرسة الفلانية؟ يقول لك إيه؟ الله ورسوله أعلم. فبيحسب أنه هو كده يعني بيقتدي وبيتبع. الله ورسوله أعلم كانت تقال في حياة النبي عليه السلام، لما كان يسألهم سؤالا: هل تدرون ما كذا؟ فيقولوا الصحابة تأدبا: الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الوحي ينزل. لكن هل الآن في كل حادثة الإنسان يتحذلق ويتنطع ويقول الله ورسوله أعلم؟ أو واحد يفتي فتوى في الآخر يقول لك والله ورسوله أعلم؟ طبعا إن كان مقصود به من حيث الرسول يعني الوحي نفسه ماشي، لكن الله ورسوله أعلم في قضايا حياتية وأحداث يومية، فهذا لا ينبغي، إنما الله فقط أعلم. لكن في حياة الرسول لأن الوحي يأتي ويخبر، فتعود الصحابة أن الرسول أحيانا يسألهم أسئلة قبل أن يشرح لهم وهم تشويقا لهم: هل تدرون من المفلس؟ فأحيانا كانوا يجيبون إيه؟ الله ورسوله أعلم، فيجيبهم لأنهم يعرفون أن الوحي هو الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأشياء. فلما يقول يا أول خلق الله، يا نور عرش الله إلى آخره، هذا فيه خطأ من ناحيتين. فمن الخطأ الذي فيه دعاء الرسول ونداؤه صلى الله عليه وسلم، في حين أن الدعاء ينبغي أن يكون لله، فهو المدعو عز وجل دون سواه. ومنها الادعاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور. في ناس يعز عليهم أن يصف الرسول بالبشرية، هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق إيه؟ يوحى إلي. فهم مش مقتنعين، لازم يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق قدره بالغلو وبالإطراء الذي نهانا عنه بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يعتقدون أن الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تكريم له، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ما يمدح به هو أنه عبد لله، كما ذكرنا من قبل أن الله وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، وصفه بصفة العبودية كما يعني ذكرنا. فالدعاء بأن الرسول خلق من نور أو أنه أول خلق الله هذا لا برهان عليه إلا أحاديث باطلة لم يصح إسنادها. فأول ما خلق الله القلم الذي كتب مقادير كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق مما خلق منه البشر، لم يخلق من نور ولم يدل دليل أنه خلق من نور. وكونه مخلوقا مما خلق منه البشر وأنه في آخر الخلق لا يضيره، فالمخلوقات لا تتفضل باعتبار ما خلقت منه فقط. يعني التفاضل البشر هل يحصل فقط بالمصدر الذي خلق منه؟ فلن يكون الرسول عليه السلام فاضلا إلا بأن يخلق من نور، لا، المخلوقات لا تتفضل باعتبار ما خلقت منه فقط. فقد يخلق المؤمن من كافر ويخلق الكافر من مؤمن، كابن نوح معه، فنوح الرسول من أولي العزم وابنه كافر، وإبراهيم من آزر، وآدم خلق الله من طين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء وبخلقه إياه بيده. يقول: بما يتفاضل الأنبياء والرسل الذي يتأمل في الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله فضل من فضل منهم بإعطائه خيرا لم يعطه غيره، أو يرفع درجته فوق درجة غيره، أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه وقيامه بالأمر الذي وكل إليه. مثلا داود عليه السلام فضله الله بإعطائه الزبور، وآتينا داود زبورا، وموسى أعطاه الله التوراة، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، والكتاب هو التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأعطى عيسى الإنجيل، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقد اختص الله آدم بأنه أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له. وفضل نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا. هل هنا إشكال؟ وفضل نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض، من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص. طيب هل تتعارض مع هذا الحديث أنه أول الرسل إلى أهل الأرض؟ هو أصل بعثة نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وليس إلى العالمين. فنوح أرسل بداية دعوته أنه أرسل إلى قومه، ثم بعد الطوفان لم يبق من البشر إلا هؤلاء، فمن ثم كان الرسول إلى أهل الأرض باعتبار ما آل إليه الحال، لكن هو أصلا بعث إلى قومه فقط، وليست رسالته عالمية كما هو في شأن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل الله إبراهيم باتخاذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعله للناس إماما، إني جعلك للناس إماما. وفضل الله موسى برسالاته وبكلامه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامه، واصطنعه لنفسه، واصطنعتك لنفسي. وفضل عيسى بأنه رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان يكلم الناس في المهد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى، فالنبي قد يكون نبيا لا غير، وقد يكون نبيا ملكا، وقد يكون عبدا رسولا. فالنبي الذي كذب ولم يتبع ولم يطع هذا نبي وليس بملك، أما الذي صدق واتبع وأطيع فإن كان لا يأمر إلا بما أمره الله به فهو عبد نبي ليس بملك، وإن كان يأمر بما يريده مباحا له فهو نبي ملك، كما قال الله لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فالنبي الملك هنا قسيم العبد الرسول، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: اختر إما عبدا رسولا وإما نبيا ملكا. وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك، كما هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا، وبذلك يكون له مثل أجر من اتبعه، وينتفع به الخلق ويرحم به ويرحم بهم، ولم يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه بالآخرة. فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك، ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أفضل عند الله من داود وسليمان ويوسف. ثم نفصل من خلال بحث المفاضلة بعض أدلة التفاضل بين الأنبياء، أولا جملة ثم تفصيلا. فيقول المصنف: التفاضل بين الأنبياء ثابت بأدلة الشرع، يعني الأنبياء ليسوا كلهم على مرتبة واحدة، بل التفاضل ثابت بأدلة الشرع. فمن الكتاب قوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهاتان الآيتان نص في التفاضل بين الأنبياء. وقال عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ففي قولهما على كثير تنبيه إلى أن المفضل عليهما قليل. ووجه دلالة الآية أنهما عليهما السلام جعل تفضيل الله لهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين، مع كونهما أفضل أهل زمانهما، لأنهما أراد بالبعض المستثنى من المؤمنين من ثبت له ما ثبت لهم من النبوة في الماضين كموسى وهارون. يبقى هذه الآية دليل على التفاضل بين الأنبياء. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. داود وسليمان هم أفضل إيه؟ أهل زمانهما. لكن انظر إلى الاحتراز الذي فضلنا على إيه؟ ما قالش على جميع المؤمنين، لكن قال على كثير من عباده المؤمنين. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذا البعض الذي استثنى ياه هو من الأنبياء السابقين، ممن هم أفضل من داود وسليمان. يقول: جعل تفضيل الله لهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين، مع كونهما أفضل أهل زمانهما، لأنهما أراد بالبعض المستثنى من المؤمنين من ثبت له ما ثبت لهم من النبوة في الماضين كموسى وهارون. فهو في التفاضل بين الأنبياء. فهذه الآية أيضا تدل على وقوع التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام. يقول ابن سعدي في تفسير الآية: فحمد الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة وأنهما كان من خواصهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كان دون درجة أولي العزم من الخمسة، لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما. فحمد الله على بلوغ هذه المنزلة. وأول ما يدخل في قولهما فضلنا، طبعا أشرف تفضيل هو التفضيل بالإيه؟ بالنبوة، وهي أفضل مراتب المؤمنين. فلا يكون من يفضلهما إلا من الأنبياء، لا يكون من هو أفضل من سليمان وداود إلا الأنبياء. أما السنة فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرع، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومزيدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وهذا أخرجه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضلت على الأنبياء، هذا دليل على وقوع التفاضل بين الأنبياء. أيضا في حديث المعراج دليل على تفاضل الأنبياء، فإنه صلى الله عليه وسلم مر بأنبياء اختلفت الروايات في تعيين منازلهم في السماوات، فمر على آدم وعيسى ويحيى وإدريس ويوسف وهارون وإبراهيم وموسى، كل في سماء متفاضلون. ويدل هذا على أن تفاوتهم في منازلهم من السماوات الوارد في حديث المعراج هو من التفاضل بينهم، ما جاء في رواية عند البخاري: وموسى في السابعة بفضل كلام الله. وموسى في السابعة اللي هي أعلى سماء بفضل كلام الله، لأنه كليم الله سبحانه وتعالى. فقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم على، يعني على جبريل به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فبعدما لقي موسى في السابعة، الرواية بتقول: وموسى في السابعة بفضل كلام الله، ثم لما رأى موسى جبريل يرتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة قال رب لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم على به صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. والأمة مجمعة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض. قال الخازن في تفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيه دليل على زوال الشبهة لمن أوجب التسوية بين الأنبياء في الفضيلة لاستوائهم في القيام بالرسالة. يقول ولم أجد من قال بعدم التفاضل بين الأنبياء إلا ما نقله البغدادي إذ قال وزعم ضرار ابن عمرو الغطفاني معتزلي جلد له مقالات خبيثة، وزعم ضرار أنه لم يكن بعض الأنبياء أفضل من بعض، إلا أنه قال في موضع آخر أي البغدادي كان ضرار ابن عمرو يقول لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بعينه، انتهى كلام. وليس هذا نفيا للتفاضل بل لتعيين الفاضل، وناسب القسطلاني نفي تفاضل الأنبياء إلى مذهب المعتزلة. ولم أجده فيما بين يدي من كتب المقالات وكتب المعتزلة غير المذكور عن ضرار. ورأيت الزمخشرية مع أنه إمام من أئمة المعتزلة، ورأيت الزمخشرية نص على تفاضل الأنبياء في تفسيره لآيتي البقرة والإسراء من الكشاف وهو معتزلي فالله أعلم. وهم ظنت أن يقولوا ذلك لما تقدم من أنهم لا يفرقون أي المعتزلة بين النبي والرسول، وقولهم غير قادح في الإجماع فإنه قول من لا يعتد بقوله ولا يلتفت إليه. ثم يناقش وجوه التفاضل بين الأنبياء، يقول أسباب التفضيل بين الأنبياء لا يعلمها إلا الذي فاضل بينهم سبحانه وتعالى، إلا أنه عز وجل نبهنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من وجوه التفاضل بين الأنبياء. أولا عرفنا من النصوص السابقة أن معنى التفاضل بينهم في الجملة هو اختصاص بعضهم بما ليس للآخر منهم، فهم اشتركوا في صفة خير لا تخلو من أحدهم، تساووا فيها فضلوا بها على سائر البشر، ووقع التفاضل بينهم في الأمور الزائدة على المشترك بينهم. يعني في قاسم مشترك في الفضل بين جميع الأنبياء وهو ليه؟ النبوة، هم كلهم أنبياء فهذا قاسم مشترك، ثم خص الله بعضهم دون البعض بأشياء مميزة. يقول فهم اشتركوا في النبوة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله منها، هذا جملة. وقد ورد في النصوص السابقة بيان بعض المتفاضلين والوجوه التي فضلوا بها، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى تفاضلهم على وجه الإجمال في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال سبحانه في الآية الأولى على وجه الالتفات بتخصيص بعض الفضائل بالذكر، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس، وقال في الثانية وآتينا داود زبورا. أما قوله منهم من كلم الله فالمراد به موسى عليه السلام إذ هو المشتهر بين الأنبياء بالتكليم، وقد قال له سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وأما قوله ورفع بعضهم درجات فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما يأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. ووجوه التفاضل كما بيّنتها النصوص السابقة التفضيل بالتخصيص بمنقبة كتكليم الله موسى، فمن خص بمنقبة عظيمة من الأنبياء أفضل ممن لم يخص، كذلك التفضيل بالبينات والآيات كما قال سبحانه وآتينا عيسى بن مريم البينات، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، فمن كان من الأنبياء أعظم آيات وأكثر معجزات كان أفضل. والتفضيل بالتأييد بالملائكة كما قال سبحانه في عيسى وأيدناه بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام في أظهر الأقوال، فمن كان تأييد الله له من الأنبياء بالملائكة أكثر وأظهر كان أفضل. يقول ابن سعدي وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال تعالى وأيدهم بروح منه، لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه بالذكر. وعليه فكل من كان تأييد الله له من الأنبياء بالإيمان أعظم وأقوى كان أفضل. وهناك أيضا التفضيل بالشرائع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فطبعا هذا كله تفضيل بأحكام شرعية. وكما قال سبحانه عن محمد صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكما قص الله قول عيسى لليهود: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكل من أوتي شريعة جديدة من الأنبياء فهو أفضل، ثم كل من كانت شريعته أتم وأيسر فهو أفضل. كذلك هناك التفضيل بإنزال كتاب، كما قال سبحانه: وآتينا داود زبورا. فمن أنزل عليه كتاب أفضل ممن لم ينزل عليه كتاب. ثم التفضيل بما في الكتاب من الشرائع ونحوها بين من أنزل إليهم كتاب. ثم التفضيل بالدرجات، كما قال عز وجل: ورفع بعضهم درجات، يعني مراتب متباعدة ووجوه متعددة. ثم أيضا هناك التفضيل بمراتبهم في السماء، كما في حديث المعراج. ثم التفضيل بكثرة الأتباع، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم فرأى النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الخمسة، والنبي ومعه الرهط والنفر، والنبي ومعه العشرة، والنبي ومعه السواد العظيم. قال القاضي عياض في آية البقرة وآية الإسراء، قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آيته ومعجزاته أبهر وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأطهر. وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته، واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطاف وتحف ولايته واختصاصه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر، كما كان نوح وإبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه جملة من وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا هو نلاحظ هنا كلام شيخ الإسلام مهم جدا: الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر، كما كان نوح وإبراهيم. هذا الكلام طبعا مبني على مذهب شيخ الإسلام تيمية في الفرق بين الرسول وبين النبي. نتعرض للمسألة هنا، يقول: تعيين الفرق بين النبي والرسول. يقول: فالصحيح الذي تدل عليه النصوص هو التفريق بين النبي والرسول، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ تعددت الأقوال في تحقيق الفرق بينهما ما هو على التعيين، وحاصل تلك الأقوال أن أيا منها إنما يرجع إلى التفريق بينهما من أحد جهتين: إما من جهة صفة الإيحاء إلى النبي والرسول، ومنها قول من قال: من أتاه جبريل بالوحي عيانا وخاطبه مشافهة فهو الرسول، ومن أتاه الوحي إلهاما أو مناما أو أخبره رسول في عصره بنبوته فهو النبي. أو التفريق يكون من جهة صفة التبليغ، يبقى إما صفة الإيحاء بين النبي والرسول أو صفة التبليغ، ومنها قول من قال: الرسول هو الذي يبلغ شريعة جديدة والنبي يبلغ شريعة من قبله. وده مذهب من الذي اعتمده الدكتور أشقر في أول الكتاب الرسل والرسالة، أن الرسول هو الذي يبلغ شريعة جديدة والنبي يبلغ شريعة من قبله. ولا يخلو أي منها من مأخذ يرد عليه، فالنصوص دالة على أن كلا من النبي والرسول يوحي الله إليه بأمر ونهي وخبر، وأن كلا منهما مأمور بتبليغ هذا الوحي سواء كان وحيا بشريعة جديدة أم لا. ولذلك فإن الفرق الموافق لدلالة النصوص هو الذي قرره وشرحه واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات وحاصله. ده مذهب شيخ الإسلام الذي رجحه، أن النبي من أوحي إليه بأمر ونهي وخبر، وأمر بتبليغه لقوم يؤمنون به ويعرفون أن ما جاء به حق وأنه من الله، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، فمهمة الأنبياء كمهمة العلماء، وهي إيه؟ النبي أوحي إليه بأمر ونهي وخبر، وأمر بتبليغه، لكن لمين؟ لقوم يؤمنون به ويعرفون أن ما جاء به حق وأنه من عند الله، زي ما العلماء يبلغون شريعة النبي. أما الرسول فهو من أوحي إليه وأرسل إلى مخالفين كفار لا يعرفون ما جاء به، فيدعوهم إلى توحيد الله ويكذبونه، ويقع بينه وبينهم نزاع، وقد يكون له أتباع منهم وقد لا يكون. وذا مذهب شيخ الإسلام في التفريق بين الرسول والنبي. فالنبي من أوحي إليه بأمر ونهي وخبر، وأمر بتبليغه لقوم يؤمنون به ويعرفون أن ما جاء به حق وأنه من الله. أما الرسول فهو من أوحي إليه وأرسل إلى مخالفين كفار لا يعرفون ما جاء به، فيدعوهم إلى توحيد الله ويكذبونه، ويقع بينه وبينهم نزاع، وقد يكون له أتباع منهم وقد لا يكون. فعلى هذا الأساس، لهذا التعريف طبعا واضح جدا هنا في كلام شيخ الإسلام، الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر، كما كان نوح وإبراهيم، بخلاف مثلا الرسول الذي كأنبياء بني إسرائيل. بني إسرائيل يعرفون أنه نبي واضح وهم يؤمنون به ويتابعونه، فهو يرسل لقوم مؤمنين به. أما الرسول فإنه يرسل إلى قوم كفار على النحو الذي ذكره شيخ الإسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.